الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. سلامتك والسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متمنين لكم حياة حلوة كالسكر، ولكن لا تكونوا من أسرى ومحبي السكر، لأن السكر الكثير يؤثر على السلامة. فابقوا معنا مستمعينا الكرام. أهلا بكم من جديد. قد يكون من الصعب تقليل كمية السكر التي يتم تناولها، وخصوصا للأشخاص الذين يعشقون الحلويات، ولكن تقليل السكر أمر ضروري للصحة وسلامة الجسم، وليس فقط للتخلص من الوزن الزائد. ويقول الأطباء إن تقليل السكر يحتاج إلى العزيمة والرغبة في التغيير، ولكن لعل البعض يتساءل لماذا يقبل الناس على تناول السكر والحلويات. يشرح الأطباء مستمعين الكرام عملية تناول السكر حول اعتقاد الناس قديما بأن السكر يمد الجسم بكميات هائلة من الطاقة، وهذا المعتقد يجعلهم إلى الآن يسرفون في تناول الحلويات والسكريات بحثا عن الطاقة والحيوية. ولذا هناك نقاط نفسية تتخذ كي يتراجع الفرد ويخفف من تناول السكر والحلويات، ولكن سنذكرها بعد الفاصل. نعم مستمعينا الكرام، يوصي الأطباء أنه ولخفض نسبة السكر في الطعام يجب كخطوة أولى، أولاً التخلص من المعتقد الفكري الموروث في أن تناول المزيد من السكر يعني المزيد من الطاقة والحيوية، وبدل ذلك يجب البحث عن بدائل تغذوية تحتوي سكريات صحية. ثانياً، عدم إيلام الآخرين في أنهم يوفرون السكريات ويجعلونها في الكثير من الأطعمة. بالتأكيد إن بعض المسؤولية تقع على عاتق هؤلاء، ولكن في النهاية المسؤولية ككل تقع على عاتق المستهلك الذي يشتري ويتناول الأطعمة غير الصحية. ولذلك علينا العناية بقراءة مكونات المنتج قبل شرائه واستخدامه، والاستعاضة بالمواد السكرية الطبيعية أو التقليل منها نهائيا. ثالثا، بخطوة واحدة يتم منع السكريات من الأطعمة. أفضل طريقة للتخلص من كميات السكر الزائدة والحلويات هي منعها مرة واحدة وليس تدريجيا أو على خطوات متعددة. بالطبع سيقاوم الجسم هذا الأمر في البداية، ولكن سيعتاد عليه تدريجيا في غضون أسابيع قليلة، وهذا أفضل بكثير من المنع التدريجي، حيث ستعود سريعا إلى عاداتك القديمة في تناول السكر والحلويات. رابعا، تناول الطعام بانتظام. إذا كان الجسم غير جائع فإنه لن يتلهف لتناول السكر، لذا يعتبر تناول وجبات مغذية وبانتظام هي الطريقة المثلى للتخلص من السكر الزائد. فترك وقت طويل بين الوجبات هو الذي يخلق الرغبة الشديدة في تناول السكريات، فيجب تناول 3 وجبات رئيسية بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين في الوسط لتجنب الشعور بالجوع. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران لمتابعة برنامج فضاءات أدبية،
وذلك في أيام الثلاثاء عند الساعة 6:10 عصرا،
فيما يعاد بثه أيام الثلاثاء في الساعة 11 والدقيقة 25 ليلا،
ويعاد أيضا أيام الأربعاء في الساعة 10:15 صباحا بتوقيت طهران.
فضاءات
أدبية.
أدبية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 6 من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في 15 من شهر مرداد عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 6 من آب أغسطس عام 1987 ميلادي، استشهد الطيار الإيراني الفريق عباس بابائي، قائد عمليات القوة المحمولة جوا في جيش الجمهورية الإسلامية، وذلك خلال إحدى الطلعات الجوية بمروحيته لاصطياد الدبابات العراقية في الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية الإسلامية، وقد ولد الفريق بابائي في محافظة قزوين قرب طهران عام 1950، وبعد إتمامه للدراسة الإعدادية انضم إلى صفوف القوات المسلحة، فدرس في كلية الطيران وتخرج منها برتبة طيار. وعندما شن النظام العراقي السابق حربه على إيران، شارك بابائي في أخطر العمليات الحربية، ولقن القوات العراقية الغازية دروسا في البطولة والفداء، ودمر العشرات من الدبابات والآليات العراقية بمروحيته. في 6 أغسطس عام 1945 ميلادي، قصفت الطائرات الأمريكية مدينة هيروشيما اليابانية بالقنبلة الذرية، وذلك في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية وقبل أن تضع الحرب أوزارها. وكانت قوة القنبلة التدميرية التي ألقيت تعادل قوة تدمير 20 طنا من مادة TNT الشديدة الانفجار، مما تسببت بمقتل أكثر من 90,000 شخص وإصابة 75,000 آخرين خلال لحظات، ولا تزال آثارها باقية إلى اليوم. وبعد فترة قصيرة من الفاجعة التي حدثت في مدينة هيروشيما، ألقت الطائرات الأمريكية قنبلة ثانية على مدينة ناكازاكي لتسجل أمريكا اسمها في عداد الدول التي ترتكب أبشع المجازر على طول التاريخ الإنساني. وأخيرا، وفي 15 من مرداد عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من آب أغسطس عام 1988 ميلادي، أرغم رئيس النظام العراقي السابق صدام على التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار في الحرب التي فرضها ذلك النظام على الجمهورية الإسلامية. فبعد صدور القرار 598 عن مجلس الأمن الدولي الذي طلب من الجانبين وقف إطلاق النار، كان متوقعا انتهاء الحرب، إلا أن رئيس النظام العراقي السابق صدام بدأ وبعد أيام قلائل من صدور القرار بشن هجوم كبير على أراضي الجمهورية الإسلامية، مستخدما جماعة المنافقين الإرهابية التي كانت تتخذ من الأراضي العراقية معسكرا لها. إلا أن القوات الإيرانية ألحقت بالقوات العراقية هزيمة كبيرة أرغمتها على الفرار والرجوع من حيث أتت، حتى اضطر المجرم صدام إلى القبول بوقف إطلاق النار وانتهاء الحرب المفروضة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أصدقائنا،
أهلا ومرحبا بكم،
نلتقيكم
في أحلى لقاء
مع برنامجكم
برنامج
حديقة الأطفال.
بكم يا أحبائنا الحلوين في برنامج حديقة الأطفال، حيث أعددنا لكم في هذه الحلقة فقرات منوعة وجميلة سوف تنال رضاكم إن شاء الله.
إن شاء الله. وأول هذه الفقرات يا أحبائي ستكون قصة اليوم،
وفي قصة اليوم سنقص عليكم موضوعا مهما جدا. نعم يا أصدقائي، إنه موضوع مهم جدا جدا جدا.
هل تعرفون ما هو؟
إنه موضوع يخص فوائد السفر والترحال، وماذا يمكن أن نتعلم من السفر بالإضافة إلى فوائد السفر المعروفة.
مثلا
على سبيل المثال، نعم،
يمكن أن يتعلم المسافر في بلد غريب الصبر وعدم العجلة والاعتماد على النفس.
نعم. أما في فقرة البرنامج التالية فسوف نكون على موعد مع صديقتكم توتا التي أعدت لكم في فقرتها فقرة معلومة العصفورة معلومة جديدة وجميلة، أرجو أن تتابعوها.
نعم يا أصدقاء، وفي فقرة البرنامج الأخيرة سوف يقدم لكم أحد الأصدقاء مشكلته التي مر بها. هل عرفتم يا أحبائنا ما هي هذه الفقرة؟
إنها فقرة أخبار الأصحاب.
إذن يا أحبائي سنتابع معا فقرة برنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حلوين، اليوم ستكون قصتنا مختلفة عن باقي القصص تقريبا، فهي قصة تهتم بفوائد السفر وماذا يمكن أن نتعلم في السفر. أحبائنا، في يوم قرر والد حمدان أن يسافر مع حمدان إلى بلاد بعيدة لأجل السياحة والراحة، ولذلك بدأ حمدان بتوديع أصدقائه وأصحابه في المدرسة. وقبل أن يشد الرحالة، بعد أن سلم على الجميع، نادى عليه المعلم وقال له:
يا حمدان.
نعم يا حمدان. نعم يا أستاذ، نعم.
تعال إلى هنا يا بني، تعال.
نعم يا أستاذ، حاضر حاضر.
يا بني،
ماذا؟
متى قررت السفر مع أبي؟
غدا صباحا بعون الله يا أستاذ.
أرجو أن تتمتع بسفرك وتتعلم أشياء تنفعك يا بني.
أتعلم أشياء تنفعني؟
نعم يا حمدان، ففي السفر فوائد عديدة ومنافع عدة.
وما هي هذه المنافع يا أستاذ؟
يا حمدان، عندي لك ثلاث نصائح.
نعم.
تنفعك قبل سفرك.
نعم، وما هي يا أستاذ؟
اسمع يا حمدان.
نعم.
أول نصيحة: لا تقل لأحد في الغربة كم تملك من النقود.
لا أقول كم أملك من النقود.
نعم يا بني.
ولكن لماذا يا أستاذ؟
حتى لا تقع في مشاكل يا بني.
طيب، وما هي النصيحة الثانية؟
اسمع. أما النصيحة الثانية تقول: يا غريب كن أديب.
وما معنى هذه النصيحة يا أستاذ؟
يعني أن لا تتدخل في شؤون الآخرين، خصوصا وأنت في الغربة.
النصيحة الأولى: لا أعلن عن نقودي.
نعم.
والنصيحة الثانية: أكون مؤدبا في بلاد الغربة. طيب، وما هي النصيحة الثالثة يا أستاذ؟
اسمع يا عزيزي يا حمدان، وأما النصيحة الثالثة وهي أن تتعلم الصبر. فالصبر في السفر نجاة. نعم.
لقد تعجبت من نصائحك يا أستاذ، لأني لم أسمع بها من قبل، ولكن تأكد سوف أتذكرها جميعها وسوف أنفذها حتما.
يا عزيزي، إذن أودعك وأتمنى لك سفرا ممتعا، وأن تعود بسلامة، وبلغ سلامي لأبيك، لا تنسى.
شكرا لك يا أستاذ، شكرا لك.
مع السلامة. ومرة أخرى أذكرك يا حمدان بالنصائح، لا تنساها يا ولدي.
حسنا حسنا، لن أنساها أبدا يا أستاذ. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
كذا يا أصدقائنا، سافر والد حمدان ومعه ابنه حمدان إلى البلاد البعيدة. بعد أن حمل كلاهما حقيبة ملابسهما وغيرها من الأشياء التي يمكن أن يستفاد منها في السفر، وبعض النقود التي أخفاها الأب بين الملابس بشكل جيد. وبعد أيام عدة من السفر، وصل حمدان وأبوه إلى المدينة التي أراد السفر إليها. وهناك:
يا بني، قبل كل شيء يجب أن نبحث عن مكان نسكن فيه.
ما هذه المدينة الضخمة يا أبي؟ وما هذه الشوارع الجميلة؟ كما أن هذه المدينة متطورة ورائعة، سوف نقضي وقتا ممتعا فيها بكل تأكيد.
نعم يا بني حمدان، ولكن قبل كل شيء يجب أن نبحث عن مكان نسكن فيه يا
بني. نعم يا أبي، فأنا أشعر بالتعب وبنعاس شديد.
حسنا حسنا، أعرف يا بني، أعرف ذلك.
ما رأيك يا بابا؟ لو أنت بحثت عن مكان بينما أنا أذهب لأشتري سندويشا أكله، لأني جائع جدا يا بابا.
لا تتعجل يا عزيزي يا بني، سوف نذهب أنا وأنت لنأكل في المطعم.
لا تخف يا أبي، لا تخف، سوف لا أذهب بعيدا.
بصراحة يا ولدي يا عزيزي، يجب أن أخاف عليك أكثر في هذه المدينة المزدحمة.
ولماذا يا أبي؟
لأننا هنا في بلاد غريبة وأنت صغير لا تعرف كيف تتصرف لوحدك.
أرجوك يا أبي أرجوك دعني أذهب لوحدي.
يا ولدي اصبر وتعلم أن المسافر في البلاد الغريبة يجب أن يتمتع بالصبر قبل كل شيء يا بني.
ولكني جائع جدا يا بابا جائع.
حسنا يا بني حسنا يا عزيزي، ما دمت مصرا على الذهاب لوحدك اذهب، ولكن انتبه لنفسك. ها؟
نعم لا تخف يا أبي لا تخف، سوف أشتري ساندويشا وأعود بسرعة.
حسنا انظر إلى هذا المكان جيدا حتى لا تنسى.
نعم حاضر يا أبي، أنا نظرت إلى المكان جيدا وحفظته، ثم أني سوف لن أذهب بعيدا يا بابا.
أحسنت ولدي أحسنت، إذن اذهب بينما أنا سأدخل ذلك الفندق. عسى أن أجد غرفة مناسبة لي ولك يا بني.
ذلك الفندق؟
نعم ذلك الفندق المطلي باللون الأبيض وعلى بابه 5 نجوم لا تنسها.
حسنا يا أبي أنا ذاهب.
في أمان الله يا بني في أمان الله.
كذا يا أحبائنا ذهب حمدان لكي يشتري سندويشا له، بينما اتجه الأب إلى الفندق لكي يبحث عن غرفة له ولولده. ولما اشترى حمدان السندويش وبدأ يأكل ويأكل، وقف أمامه ولدان اثنان. تعجب حمدان منهما وقال لهما:
كم هي لذيذة. تفضل هل تريدان شيئا؟
مرحبا.
أهلا 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 بك.
مرحبا.
أهلا أهلا بك.
ألا تعطينا شيئا نأكله؟
نعم. أعطيك شيئا تأكله؟
نعم فنحن نشعر بالجوع.
نعم نشعر بالجوع.
كيف أعطيك شيئا كيف أعطيك شيئا تأكله؟ وقد أكلت نصف السندويش.
هذا صحيح ولكني جائع جدا.
وماذا تريدان الآن؟
أرجوك أن تشتري لنا السندويش.
أشتري لكما سندويشا؟
نعم ألا تمتلك نقودا؟
بصراحة أنا أمتلك نقودا، ولكن يجب أن أسأل أبي أولا.
أرجوك فنحن جائعان، اشتري واحدة فقط. واحدة تقتك فيه.
حاضر حاضر سوف أشتري لكما سندويشة واحدة. لقد تألمت لأجلكما.
حسنا هيا بسرعة أخرج نقودك واشتري لنا السندويشة.
قلت لكما حاضر. ولم هذه العجلة؟
لأننا جائعان هيا بسرعة.
طيب سوف أشتري.
نعم يا أصدقاء، بمجرد أن أخرج حمدان النقود من جيبه حتى يشتري السندويش للصبيين، بلحظة واحدة وبدون تردد خطف أحدهما النقود من يد حمدان بينما دفعه الآخر أرضا، فسقط حمدان على الأرض. ولما حاول النهوض كان الصبيان قد هربا ومعهما النقود.
ألم أقل لك يا حمدان يا عزيزي لا تنسى نصائح الثلاث؟ ألم أقل لك لا تعرض نقودك أمام الآخرين خاصة في السفر؟
نعم يا أستاذ لقد تذكرت نصيحتك الأولى الآن، ولكن ما الفائدة؟ لقد سرقني الصبي ولا أعرف ماذا أفعل الآن.
تذكر نصيحتي الثانية وسوف تنجو من نفسك، تذكرها يا حمدان.
النصيحة الثانية تذكرتها، قلت يا غريب كن أديب. والآن ماذا أفعل وقد سرق نقود الصبي؟ ماذا سأقول لأبي؟
قلت لك يا بني نفذ نصيحتي الثانية وسوف تنجو يا حمدان.
ولما أراد حمدان العودة لكي يلحق بأبيه، شاهد من بعيد صبيا مسكينا معوقا كان يريد أن يعبر الشارع، فتذكر حمدان نصيحة معلمه وقال مع نفسه: لأجرب وأساعد ذلك الصبي فلعله يستحق. وفعلا وصل إليه وأمسك بيده وأخذه إلى الجانب الآخر من الشارع.
شكرا شكرا لك يا
أنا حمدان. نعم اسمي حمدان.
شكرا لك يا حمدان.
لا شكرا على واجب.
حسنا يا حمدان أين تسكن؟
أسكن؟
نعم أين تسكن؟
في الحقيقة أنا لست من هذا البلد، لقد جئت إلى هنا للسياحة وقد سرقني صبي بعمرك.
سرقك صبي؟
نعم.
تقصد أنك لا تمتلك شيئا الآن صحيح؟
لا بكل تأكيد لا أمتلك أي شيء.
حسنا لا تهتم فأنا سوف أساعدك.
تساعدني؟ نعم. وكيف تساعدني؟
نعم قلت جئت هنا للسياحة صحيح؟
نعم.
والآن أنت لا تمتلك أي نقود ولا أي شيء صحيح؟
هذا صحيح، ولكنني لست لوحدي، فأنا جئت مسافرا مع أبي.
أنت ساعدتني في العبور دون أن أطلب منك المساعدة، وهذا يعني أنك فتى طيب.
شكرا، ولكني قلت لك إن هذا من واجبي.
أرجوك يا حمدان، أرجوك أن تسمعني.
تفضل.
قبل كل شيء أحب أن أقول لك إنك الآن في بلاد غريبة، وفي البلاد الغريبة هناك عادات وأشياء أخرى ليست مثل عادات بلدك. لذلك يجب أن تنتبه إلى نفسك وتكون حذرا جدا مع الآخرين حتى تتأكد من صدقهم.
أنا أشكرك شكرا.
أما بالنسبة إلى نقودك التي سرقها منك الصبيان فأنا أعرفهما وأعرف أين يسكنان.
ولكنك لم تجاهدهما.
هذا صحيح، ولكنهما معروفان جدا هنا في الحي.
تقصد أنك تستطيع أن تسترجع لي النقود؟
نعم بكل تأكيد.
أشكرك كثيرا.
لا تشكرني قبل أن تسترجع نقودك. وتعلم أن لا تصدق أي شخص بسهولة وأنت في الغربة.
أيضا أشكرك.
وقبل أن يعود أبوك لنحاول أن نذهب معا ونسترجع نقودك.
طيب.
هيا بنا.
هيا.
لقد نسيت شيئا.
ماذا نسيت؟
كيف ستأتي معي دون أن تقول لأبيك؟
نعم هذا صحيح.
الأمر الثاني الذي يجب أن تتعلمه في الغربة أن لا تذهب مع أي شخص إلى أي مكان.
نعم.
دون أن تقول ذلك لأبيك.
نعم.
أو أمك أو أخيك الكبير أو معلمك إذا كان معك.
نعم هذا صحيح.
نعم والآن عليك أن تذهب لتشرح لأبيك ما حصل وأنا هنا أنتظرك.
نعم.
لكي نسترجع النقود.
نعم.
أصدقاء ذهب حمدان إلى الفندق وشاهد أباه هناك، ولما شرح له ما حصل وكيف سرق منه الصبيان النقود تعجب الأب وقال له:
ألم ينصحك المعلم يا ولدي أن تحافظ على نقودك خاصة وأنت في بلاد الغربة؟
حسنا، أما بخصوص الصبي المعوق فأنا سوف آتي معك لنذهب والصبي المعوق ونمسك الصبيان يا ولدي.
نعم يا بابا نعم.
حسنا.
نعم يا أصدقاء، خاصة في الغربة يجب أن لا نتجول كثيرا لوحدنا أو في مكان لا نعرفه، ويجب أن لا نبتعد عن أبوينا كثيرا، فربما نقع في مشاكل ونحن صغار لا نعرف كيف نحل تلك المشاكل أو نتخلص منها. مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال أيها الصغار أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
جديدة وجميلة أرجو أن تنال رضاكم وأرجو أن تستفيدوا منها. في يوم سألتني صديقتي نونا وقالت توتا توتا، قلت لها نعم يا نونا تفضلي. قالت أنت تعرفين معلومات كثيرة عن الحيوانات صحيح؟ قلت لها صحيح. قالت أريد أن أستمع منك إلى معلومات تفيدني حتى أحكيها لصديقتي أنا أيضا. قلت لها: يا نونا، هناك المعلومات التي أعرفها كثيرة وكثيرة جدا، لأني أستمع دائما إلى الآخرين وأراقب الحيوانات وأسألها عن أحوالها وحياتها. تك 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 تك. لذلك فأنا باستمرار أمتلك معلومات. مثلا يا نونا، هل تعلمين أن الحصان إذا قطع ذيله فإنه يموت؟ وهل تعلمين أن العقرب لو اقترب من النار فقط فإنه يموت أيضا؟ تعجبت نونا وقالت: أوه، أرجوك يا توتا قولي لي معلومات أخرى. هيا. قلت لها: يا نونا، هل تعلمين أن أثقل المخلوقات في العالم وعلى وجه الإطلاق هو الحوت الأزرق؟ وهل تعلمين بأن معظم الأسماك التي تعيش في أعماق البحار والمحيطات هي عمياء؟ فرحت نونا بهذه المعلومات وقالت: هأت أن تقول لي في المرة القادمة معلومات أخرى وجديدة، وشكرا لك في كل الأحوال. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من معلومات هذا اليوم يا أصدقاء. تك 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 تك.
ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أما الآن يا أحبائنا، فنأتي إلى آخر فقرة من فقرات البرنامج، وهي فقرة أخبار الأصحاب.
وفي فقرة أخبار الأصحاب سوف تستمعون إلى قصة أحد الأصدقاء وما حدث له في يوم من الأيام.
أرجو لكم متابعة طيبة وأوقات حلوة.
أحب أنا اليوم صديقتنا سميرة تقول: السلام عليكم، أنا سميرة. في يوم خرجت مع أمي لكي تشتري لي أشياء بمناسبة قرب حلول العيد، ولما خرجنا ووصلنا السوق تجولنا كثيرا وشاهدنا أشياء كثيرة. بعد ساعتين تقريبا اختارت أمي بعض الأشياء الجميلة واشترتها لي. كانت عبارة عن قميص وجاكيت جميلين جدا. وقبل أن نغادر السوق قالت أمي: سوف أشتري لك شيئا آخر.
تقول سميرة: فرحت جدا وقلت لها: شيئا آخر؟ قالت: نعم. قلت لها: وما هو؟ قالت أمي: سأشتري لك دمية كبيرة مثل ما وعدتك في يوم من الأيام. بصراحة يا أصدقائي، فرحت كثيرا بهذا الخبر، وفعلا بدأنا أنا وأمي نتزول بين مجموعة كبيرة من الدمى الموجودة في السوق، ولكن كلها كانت تقريبا بسعر مرتفع وبعضها مرتفع جدا، ولذلك فقد وقعت أمي في ورطة لم تقل لي شيئا أبدا، لكنني شعرت بها.
حاولت أمي أن تغطي على عدم قدرتي على شراء دمية سعرها مرتفع، فقالت: هيا يا سمير، هيا يا بنيتي، فالأشياء هنا ليست جميلة وليست متقنة، لنذهب إلى سوق آخر. وهنا قلت لأمي: ماما ماما، أنا لم أعد طفلة، فقد كبرت وأصبحت أعرف ماذا علي أن أفعل وماذا يجب أن لا أفعله.
تعجبت أمي من كلامي وقالت لي: ما شاء الله ما شاء الله، فعلا قد كبرت يا سميرة، ولكن ماذا تريدين أن تقولي؟ قلت لأمي: يا أمي العزيزة، أنا أعرف أن أسعار الدمى مرتفعة جدا، ولذلك لا أريد أن تتورطي في دمية سعرها مرتفع جدا وأن تشتريها لي لإرضاء رغبتي فقط، فهذا لن أقبله. لقد اشتريت لي جاكيتا وقميصا وهذا يكفيني.
احتضنتني أمي وقبلتني وقالت: أنت فتاة جميلة وذكية ومؤدبة يا سميرة، وأصبحت كبيرة جدا في نظري.
وأخيرا كتبت في رسالتها سميرة: نعم يا أصدقائي، لا تحاولوا أن تطلبوا كل شيء من الأمهات أو الآباء أن يشتروه لكم، فربما هم لا يمتلكون النقود الكافية لذلك، فيقعون في حرج شديد أمام الأبناء، وهذا يسبب مشاكل ومشاكل عديدة.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السماء دقق هوا وشب ريحة الهيل، حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، حجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا بالعراق وخارج العراق. والله إيش فيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. الله يتقبل أعمالكم يا أهلنا وحبايبنا يا الحسينيين والموالين لأهل البيت عليهم السلام، وانتم بهالأيام في حالة استعداد وتحضير لإقامة مجالس العزاء لمصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. المنبر الحسيني من أول خطبة ألقاها مولانا الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام بعد فاجعة كربلاء صار أهم وسيلة إعلامية تنشر الوعي بالمجتمع، وسيلة من يرتقيها الخطيب الواعي تنور العقول وترفع المستوى العقلي والفكري للناس. ولهالسبب من أول يوم الطغاة وحكام الجور حاربوا المنبر الحسيني مثل ما حارب يزيد ومانع خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام وشوش عليها بشنو شوش عليها؟ بالأذان. قال للمؤذن أذن حتى بلكت يسكت الإمام ويقطع خطبته. هذا التشويش على المنبر الحسيني اللي يتقيه من هو أهل لتوعية الناس بالأذان شغلة بيها دلالة وإشارة هواية مهمة. أيد شوية أسولف لكم بيها أكثر يا حبايبي، خليكم وياي. الاستعمار بكل أنواعه وعلى طول تاريخه حارب كل جهود ووسائل التوعية اللي تدعو الشعوب للاستقلال والتحرر بطريقتين، إما بالاستهداف المباشر والقمع أو بالتشويش من خلال الإعلام المضلل ونشر الجهل بالمجتمعات المستهدفة. ويا سبحان الله، كل طغاة الأرض اتفقوا مع كل قوى الاستعمار ضمن اتفاقية شيطانية غير معلنة على استهداف كل ما ينشر الوعي، خصوصا الوعي المتحرر والحسيني بين الناس. وهالاتفاق صار وجرى بكل بلد دخل بيه الاستعمار. الاستعمار من شاف روحه ما يقدر يقاوم حركات التحرر اللي انتشرت بالبلدان المستعمرة خصوصا الإسلامية والعربية، طلع من هالبلدان بس صنع بيها طغاة وملوك تابعين وخاضعين إليه. عندنا بالعراق بالعشرينيات الجاسوسة البريطانية جيرترود بيل أو المس بيل تكتب لأبوها رسالة وتشتكي له من كثرة انشغالها بصناعة الملوك والأمراء، لكن حتى ذولا الأمراء والملوك اللي صنع عرشهم المستعمر لو ظهر بيهم حس وطني وتحرري ورادوا يتمردون على السفارة يقررون حذفهم وشطبهم للوجود بيوم وليلة. الملك غازي سنة 39 المغرود علست السفارة البريطانية لمجرد أنه صار عنده توجه قومي تحرري معجب الإنجليز، والنوبة سوى له إذاعة بقصر الزهور يحاكي بها الناس. دبروا له حادث سيارة وقتلوه مثل شربة الماء، بس لأنه حركة الوعي والتحرر كانت قوية بالعراق العراقيين عرفوا اللعبة وطلعوا يهتفون الله أكبر يا عرب، غازي انقتل من ضربة السيارة. طاغية العراق صدام الهدام كان عدو واللدود هو المنبر الحسيني الواعي والخطيب الأهل لارتقاء منبر الثورة الحسينية، ولهالسبب استشهد بالعراق هواية من خطباء المنبر الحسيني وتم تصفيتهم وإعدامهم من قبل نظام البعث البائد. من بعد 2003 بالعراق ما ظل طاغية ينفع قوى الاستعمار والهيمنة، ما بقى لهم غير عملية التشويش على صناع الوعي بالمجتمع وخصوصا خطباء المنبر الحسيني. فمثلا تصير حملة تسقيط سبع اليمن على عميد المنبر الحسيني الشيخ الدكتور أحمد الوائلي أعلى الله مقامه، تشنها شخصيات ووجوه متلبسة بلباس الدين. ها تتذكر يزيد من شوش على خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام بالمؤذن؟ هي هاي شخصيات تبث منين؟ من لندن، من أمريكا. حلو، أظن وصلت الفكرة. هذا الخط الأول اللي اشتغلت عليه قوى الهيمنة. والخط الثاني خط صناعة الصنم وترسيخ الصنمية بينا. بالروح بالدم نفديك يا فلان، عمي شنو إنجازه؟ ماكو. بويه ثابت نزاهته ونزاهة ربعه؟ أبد. بس بالروح بالدم نفديك يا علان، تقديس أعمى. ذني يا بويه ما إلهن غير شارة وحدة، وهي الوعي، الفكر، القراءة والتحرر النابع من الإسلام المحمد الأصيل الناخذة من مصادر الصحيحة، وهي مرجعيتنا الدينية الرشيدة. الإمام الحسين عليه السلام من يخاطب أعداءه شي يقلهم؟ يقلهم: ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. يعني التحرر والعقل المتحرر من الصنمية، حتى لو يكون من شيعة آل أبي سفيان هم بيرجى وبصيص أمل للهداية. عمي هنيان يخدم الإمام الحسين عليه السلام ومعزيز الزهراء سلام الله عليها بالمجالس الحسينية بنشر الوعي وإقامة المنبر الواعي المرشد والمنور لعقول الناس. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
على خدي دموع الشوق الجريح العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا مشكات أوطاني طال الاغتراس. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتداء، وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.